أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما ذكره المصنف رحمه الله: أو كان طيرا على الأقوى، يعني الذي لا يؤكل لحمه إذا كان طيرا. نحن أثبتنا أن بول خر ما لا يؤكل لحمه نجس. هل لو كان طيرا أيضا هو نجس؟ يعني الطير الذي لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجس أم لا؟ الشهيد يقول: نعم، على الأقوى نجس. هو الشهيد، وفي الواقع المشهور ذهب إلى ذلك، إلى النجاسة. منهم صاحب الجواهر رحمه الله، قلنا، حيث قال: لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقا، كما هو خيرة الأكثر نقلا وتحصيلا، بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للإجماع. بعضهم تردد ثم قبل، لأنه يعني إلى النجاسة بعضهم، يعني على كل حال مشهور ذهب إلى النجاسة. بالمقابل ذهب الشيخ الصدوق والعماني والجعفي من المتقدمين إلى القول بالطهارة. قالوا: لا، أن الطير الذي لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه طاهران. وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم، أيضا الشيخ في المبسوط وافق الشيخ الصدوق والعماني والجعفي، يعني مشهور متقدمين، يعتبر أنهم ذهبوا إلى الطهارة، مشهور متقدمين. لكن الشيخ استثنى الخشاف، يعني الخفاش، استثنى الخشاف. وعن العلامة في المنتهى والمحقق الخنساري في مشارق الشموس القول بالطهارة أيضا، قالوا أن بوله وخرؤه طاهرة. وكذا صاحبا الحدائق والمدارك أيضا ذهب إلى الطهارة، لكن في المدارك بعد أن جزم بطهارة الخرؤ، بعد أن جزم بطهارة الخرؤ تردد في البول نوع تردد، ولكنه أخيرا قوى القول بالطهارة قوى. وممن ذهب إلى الطهارة أيضا السيد الحكيم رحمه الله المستمسك، منهم السيد أبو القاسم خوي علي الرحمي، وهو الأنصاف. هذا القول هو الأنصاف. إذا نحن أمام قولين: قول بالنجاسة وقول بالطهارة. قول بالطهارة ذهب إليه مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين. إذا عرفت ذلك فنحن لابد أن نذكر أدلة الجماعة، يعني من ذهب إلى النجاسة ما هو دليله، ومن ذهب إلى الطهارة ما هو، ثم بعد ذلك ترى ما هو الإنصاف في المسألة. ولنبدأ بمن ذهب إلى النجاسة المشهور. استدل للمشهور القائلين بالنجاسة بعدة أدلة، عدة أدلة عندهم، نرى هذه الأدلة. منها الإجماع المدعى من بعض الأعلام، إجماع، بل لعل دعوى الإجماع مستفيضة، مستفيضة. قال ابن إدريس في الصرائر في باب البئر، قال: قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها، أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله. ثم قال: والمعمول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الروايات، لأنه هو الذي يقتضي أخبارهم المجمع عليها. وعند المحصلين عندنا محصلين وكذا ذهبوا إلى النجاسي. نعم، هنا رواية شاذة بالطهارة يا أخوي، رواية شاذة، لكن المحصلين عندنا ذهبوا إلى ذلك ودعا الاتفاق. اتفقنا يقول على نجاسة بغير، اتفقنا دعا الاتفاق، كان الإجماع. أولا نحن يعني نحترم قول ابن إدريس رحمه الله، ولكن هو يهول، يستعمل التهويل كثيرا ابن إدريس، ما كان ينبغي هكذا. أي شاذ كذا ولا يعول عليها، والمحصن أصحابنا والمحققين، ليش هكذا شيخنا؟ الله مع الصابرين. على كل حال، أولا نحن بالنسبة للإجماع ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الإجماع المنقول بخبر الواحد، وإن استفاض نقله استفاض، إلا أنه يبقى منقولا بخبر الواحد. وبينا سابقا بما لا مزيد عليه أن حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد، وعليه إذن لا دليل على حجيته، ولا يوجد تسالم بين الأعلام، بالعكس المشهور متقدم ذهب إلى الطهارة. الطهارة طبعا. أنا أتعجب كيف ادعوا الإجماع ابن إدريس والشيخ الصدوق والعماني وابن الجنيد والشيخ الطوسي، ما رأيتم شيخنا؟ ما رأيت هؤلاء الجماعة؟ على العموم هذا الإجماع في غير محله. أما قوله وقد روى رواية شاذة، يأتي الكلام عنها، يأتي الكلام عنها. فإذا الإجماع المنقول بخبر واحد ليس بحجية، هذا أولا. ثانيا، ثانيا نحن قلنا سابقا في مبحث الإجماع شيخنا احفظ، قلنا الإجماع المعتبر والذي هو حجة هو الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. فلو كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، يعني كان له مدرك، يعني هذه الفتوى الفتاوى لها مدرك، أو يحتمل أن يكون مستند المجمعين أصل أو رواية، فيكون احتمال مدركية، فحينئذ لا يكون الإجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، بل نرجع إلى المدرك حينئذ، فلنرى المدرك يدل أو لا يدل. إذن يا ابن إدريس يعني كلامك في غير محله انصافا في هذه الصورة. فإذا هذا الدليل دليل في غير محله. قالوا خير إن شاء الله، لم نعدم دليلا، يعني أفرض أن الإجماع ما تم وليس معناه لا يوجد دليل بعد، لا، أن أدلة ما شاء الله. قالوا من جملة الأدلة على النجاسة، من جملة الأدلة الروايات الكثيرة المطلقة الآمرة بغسل الثوب والجسد إذا أصابها البول، في صحيح ابن مسلم وحسنة ابن مسلم وغيره كذا. سألت عن الثوب يصيب الجسد، قال اغسله مرتين وبعد ذلك اغسله في المركن مرتين وكذا وكذا إلى آخره. هو البول، البول يشمل فيما لو كان نعم طيرا لا يؤكل لحمه، طيرا لا يؤكل بال، فيشمله البول، إطلاق البول. فإذا ماذا يكون بوله وخرؤه؟ نجس، الطير الذي لا يؤكل لحمه. والجواب أصلا هذه الروايات، نحن سابقا قلنا هذه الروايات، روايات أنه يعني إطلاقات البول كلها منصرفة لبول الإنسان، ولا يلزم التخصيص الأكثر. لو بقيت على إطلاقها أصلا على عمومها يلزم تخصيص الأكثر، أنصافا قلنا سابقا. يعني موارد الروايات إذا تلاحظ، والقرائن استكشف منها أنها المراد منه البول، بول الإنسان، بول الآدمي. فإنصافا لا يمكن الاستدلال بهكذا إطلاقات. قالوا عندنا روايات أخرى دالة على نجاسة العذرة، وقد استدل بهذا الدليل المحقق في المعتبر مدعيا أن الخرأ والعذرة مترادفان. المحقق في المعتبر يقول: أنا آتيكم بدليل على النجاسة، هذا الدليل قوي متين. ما هو هذا الدليل؟ قال: الروايات اللي تقول أن العذرة نجسة، عندنا روايات فعلا، موجود روايات أن العذرة بس. ثم قال: الخرق مرادف للعذرة، خرق مرادف للعذرة. إذن الطير خرقه يعني عذرته، يعني يقول خرق مرادف للعذرة. فإذا كانت العذرة نجسة فالخرق أيضا نجس لأنه مرادف لها. يقول: ما رأيكم بهذا الدليل؟ والمحقق: هذا الدليل نحن سابقا يعني أبدينا رأينا في المسألة، وقلنا إن العذرة هي عبارة عن فضلة الإنسان، تطلق على فضلة الإنسان قبل الانصراف، لا هي بالأصل لفضلة الإنسان، بعدين قلنا ينصرف إلى فضل الإنسان. يعني لو سلمنا أنها تطلق على غير عضلة الإنسان ادعينا الانصراف، لكن بالأصل عضلة الإنسان. نعم لا أنكر أن بعض اللغويين عمم العذرة لغير فضلة الإنسان، وأن في بعض الروايات يستكشف منها أن العذرة ليس فقط لفضلة الإنسان، ولكن الرواية فيها قرينة على ذلك، فيها قرينة. أما أن العذرة هي أعم فضل الإنسان وقد تكون مرادفة للخرق، قال الهروي: العذرة أصلها فناء الدار، وسميت عذرة الناس بهذا لأنها كانت تلقى في الأفنية فكني عنها باسم الفناء، فناء الدار. لكن يظهر من بعض أهل اللغة أن لفظ العذرة أعم من فضلة الإنسان، يظهر منهم هكذا، حيث فسر صاحب القاموس، فسر الخرق بالعذرة، قال: الخرق هو العذرة، يعني معناه أن العذرة ليس فقط بفضلة الإنسان. وكذا صاحب الصحاح الجوهري، فهذا يدل على أن الخرق مرادف للعذرة كما ذكره المحقق. قال صاحب المجمع، مجمع البحرين: الخرق الغائط. ما هو الخرق؟ هو الغائط، الخرق الغائط. ومن المعلوم أن الغائط مخصوص بفضلة الإنسان، فمعناه أن الخرق هو الغائط، يعني عام يكون. وهذا يكشف عن ترادف الخرق والعذرة. هذا بالنسبة لبعض أهل اللغة. طبعا البعض لا، قال أن العذرة هي فضلة الإنسان. نعم مر معنا في صيغة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن العذرة أعم من فضل الإنسان. في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات، حديث 5. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو صنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. أولا، أطلق العذرة هنا على عذرة الكلب والصنور، صنور الهر، أطلق العذرة على عذرة الكلب والصنور، هذا واحد. ثانيا، طبعا هذا حكم آخر بالنسبة للجهل، أنه الجاهل إذا صلى بالنجاسة جهلا لا يعيد، لا يعيد. أما إذا صلى ناسيا يعيد، يعيد. إذا طاف ناسيا بالنجاسة لا يعيد، إذا طاف ناسيا، لأن النص وارد في الصلاة فقط، ولا مثل القاعدة أن الناسي لا شيء عليه، لكن بخصوص صحيح الزرارة ورد في الصلاة أن الناسي للنجاسة يعيد الصلاة. على كل حال، هنا أطلقت العذرة على غير فضلة الإنسان، أطلقت، ولكن لم يعلم، كان لم يعلم فلا يعيد. أما هنا إطلاق العذرة في الرواية على عذرة الصنور والكلب، هي بالقرينة واضحة القرينة، لو يذكر الكلب والصنور، عذرة الإنسان أو صنور أو كلب، فأطلقها واضح. قد قلت لك مجازي، استعمل مجازي وارد، قد قلت لك مجازي، والكلام إذا لم تكن قرينة في البين، والكلام هنا على كل حال. فإذا قالوا أنه ماذا؟ أنه يعني تطلق على غير عذرة الإنسان، العذرة على غير فضلة الإنسان. والإنصاف في هذا المقام، مع قطع النظر أنها تطلق أو لا تطلق، إنصافا في الروايات مع عدم القرينة، انتبه، في الروايات مع عدم منصرف إلى فضلة الإنسان، انصراف واضح جدا. يا جواب، وجواب
ليه
لا، ما عندنا إشكال بالإنصراف شيخ، هنا شنو ما عندنا إشكال، الإنصراف صحيح. ورجعنا خلينا نرجع الإنصرافات، ماشي العكس، ما في عندنا إشكال فيه. فقلنا لو فرضنا أنه يطلق على غير فضل الإنسان، فالمنصرف في الروايات هو فضل الإنسان، فلا إشكال حينئذ. لا، هو الاستعمال، هو لا يستعمل إلا هكذا، معروف فالعذرة على عذرة فضل الإنسان تطلق قليل، قد يستعمل مجازا لا ننكر، لكن منشأه والاستعمال كثرة الاستعمال، هي غلبة هذا. ليس وجود العذرة خارجا غلبة الاستعمال، وهذا منشأ صحيح للانصراف. لو كان منشأ الانصراف غلبة وجودها في الخارج، لا غلبة الاستعمال، غلبة وجودها، هذا لا يضر بالإطلاق. فإذا هذا الدليل الذي استدل به المحقق في المعتبر على نجاسة خرق وبول الذي لا يؤكل لحمه، نعم، من الطيور في غير محله، يعني هذا الدليل في غير محله. قلنا أولا، نحن قلنا شيخنا، أولا قلنا يعني أكثر أهل اللغة والعرف على أن العضلة هي فرض الإنسان. هذا واحد. أهل اللغة قد يكون العرف كاشف، قد يكون العرف كاشف، ما ماشي الحال. لو سلمنا أنها أعم، أنا قلت منصرفة، ندعي على الانصراف. لا، موجب الانصراف. الانصراف الحقي، ما معنى الانصراف الحقي؟ من حق اللفظ. نعم، هو هذا هو، وهذا معنى، ما معنى الانصراف الحقي؟ يعني من حق اللفظ جاء الانصراف. هو كثرة الاستعمال، ما معنى حق اللفظ؟ يعني كثرة الاستعمال. ما معنى حق اللفظ؟ يعني كثرة الاستعمال. شيخنا، معنى من حق اللفظ يعني من كثرة الاستعمال. وإلا قيل من الوضع، ليش يقال من ذلك؟ إلا قيل من الوضع كان. بعدين لا يقال انصراف من الوضع. ما عندنا كلام ينصرف من الوضع. انصراف من كثرة الاستعمال. إذا كان موضوع لشيء لا يقال منصرف بالوضع شيخنا، غلط. لا يقال منصرف بالوضع، موضوع يقال هكذا. الموضوع نحن سلمنا الوضع للأعم ثم ادعنا الانصراف، أما لا أنه تقول شيء منصرف بالوضع، هذا في غير محله. ها، منصرف من حق اللفظ يعني كفر الاستعمال. نعم نعم، بعد التسليم، أنا قلت أنا بعد التسليم نعم، لو كان منشأ الانصراف غلبة الوجود أو كثرة الوجود أو ندرة الوجود أو ما أشبه ذلك، هذا لا يضر بالانصراف. هذا لذا احنا نتكلم على القاعدة. فإذا هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. طيب، ومن جملة الأدلة على النجاسة، من جملة الأدلة على النجاسة، قالوا مفهوم موثقة عمار الصباطي. مفهوم موثقة عمار الصباطي، الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات، حديث 12، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. وأيضا حسنة زرارة مثلها، الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات، حديث 4، حسنة زرارة أنهما قالا، أنهما يعني الصادقين عليهم السلام، قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه، لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. مفهومها اغسل ثوبك من بول شيء لا يؤكل لحمه. وهكذا موثقة عمار: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. مفهومه: كل ما لا يؤكل لحمه فما يخرج منه فيه بأس. ومن جملته، من جملة ذلك: كل طير لا يؤكل لحمه، طير ولا يؤكل لحمه، فما يخرج منه فيه بأس. حينئذ البأس عن النجاسة. هذا الدليل أيضا لم يكتب له التوفيق، هذا الدليل لم يرى العافية. ليش؟ لأنه متوقف على مفهوم الوصف، وقلنا سابقا الوصف لا، يعني لا مفهوم له، لا مفهوم للوصف، لا مفهوم للوصف. فبناء عليه لا يمكن استدلال بهاتين الروايتين على نجاسة ما لا يؤكل لحمه. كل طير لا يؤكل لحمه وما يخرج منه نجس، حينئذ لا يمكن الاستدلال، المتوقف على مفهوم الوصف، والوصف لا مفهوم له. إذن أدلة القائلين بالنجاسة لا زالت ضعيفة إلى هنا شيخنا. طيب، قالوا: ها عندنا دليلان لا يمكن الفرار منهما. شو هالدليلين؟ لا يمكن الفرار، دلا على ماذا؟ على النجاسة. الدليل الأول ما هو؟ قالوا: الدليل الأول ما استدل به هذا الدليل الشيخ الأنصاري رحمه الله. وما أدراك ما الشيخ الأنصاري؟ في كتاب الطهارة استدل بما نقله عن العلامة في المختلف، يعني العلامة في المختلف ذكر هذا الرواية، وما نقله العلامة في المختلف من كتاب عمار، كتاب عمار من أن الصادق عليه السلام. الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات، حديث 20، من أن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به. خطاف هذا سنون نعبر عنه نحن، خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه. خطاف يؤكل لحمه، هو مما يؤكل لحمه، ولكن أكره أكله. الإمام أكره أكله لأنه استجار بك، لذا السنو يكون في البيوت، لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك، وآوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره لا حتى يبلغ مأمنه، فأجره له، فأجره. فقالوا وهذه إنصافا الرواية دال على ذلك، دال لأنه يقول لأنه استجار بك. طيب وين الشاهد؟ أشوف الشاهد وين هنا. قال وجه الاستدلال، وجه الاستدلال أنه علل الطهارة بما يؤكل لحمه. ماذا قال؟ خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه. يعني معناه لو كان لا يؤكل لحمه فيه بأس. هكذا استدلوا بهذا الرواية. يقول التعليل، هكذا التعليل استفاد منه. ثم قال لكن أكره أكله. أولا فلننظر إلى سند الرواية، ثم إلى الدلالة، وهل فعلا يستفاد منها هذا المطلب أو لا يستفاد. هذه الرواية من أين أخذها الشيخ الأنصاري؟ أخذها من العلامة في المختلف. العلامة من أين أخذها؟ من كتاب عمار مباشرة. ما هو السند العلامة إلى عمار، إلى كتاب عمار؟ يعني الطريق، طريق العلامة إلى كتاب عمار، ما هو هذا الطريق؟ ما ذكره العلامة؟ أبدا. طيب أنا أعطيك فائدة شيخنا، احفظها بالرجال، يعني إذا مر معك أحيانا يذكرون مثلا الشهيد يأخذ الرواية من كتاب أو العلامة أو المحقق وكذا أو ابن إدريس، كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ أولا أنا أقول لكم شيء، طرق يعني كل المتأخرين أو جل المتأخرين، إذا لم أقل الكل، طرق المتأخرين إلى أرباب الكتب والأصول لأصحابها كلها تمر عن الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي هو حلقة الاتصال بين المتقدمين والمتأخرين. الشيخ الطوسي هو حلقة الاتصال، هو آخر المتقدمين، يعني اصطلاحا يعد آخر المتقدمين، توفى سنة 460 للهجرة. فالمتأخرون لما يذكرون طريقهم إلى كتاب، انظر إلى الإجازات الموجودة، ها شوف الإجازات الموجودة للأعلام، الإجازات بالرواية، انظر إليها، شوف شيخنا كلها تمر إلى الشيخ الطوسي، وكثير منها يمر عن الشهيد أيضا، يعني المتأخرين عنه، عن الشهيدين. فإذا يمر بالشيخ الطوسي إلى كتاب عمار. طيب الشيخ الطوسي له سند محترم إلى ماذا؟ إلى كتاب عمار موثقة عنده، سنة محترم، والعلامة له طريق إلى الشيخ أيضا أقبل له. ولكن الشيخ هذه الرواية لما رواها عن عمار رجت فيها خروق، يعني إما أن يكون للعلامة طريق خاص به لا يمر عن الشيخ، لا يمر بالشيخ، أو طريقه هو نفس طريق الشيخ إلى كتاب عمار، واحد من اثنين. إن قلت له طريق لا يمر به من الشيخ غير الموجود، هو يمر عن الشيخ، لكن لو فرض له طريق آخر يكون مرسل حينئذ. ليش؟ ما ذكر الطريق إذا كان له طريق آخر غير طريق الشيخ. وين هذا الطريق؟ دلنا عليه حتى نشوف أن السند محترم أم لا. وإن قلت أنه لا، أصلا هو إلى الشيخ له طريق إلى الشيخ، والشيخ له طريق إلى كتاب عمار، كل أهلا وسهلا أقبل. لكن الشيخ ذكر الرواية الشيخ ولجت فيها خروق، ذكرها في كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة ذكرها الشيخ رحمه الله. روى هذه من كتاب عمار، الشيخ ذكرها عفوا في كتاب أبواب الصيد والذبائح، ذكرها الشيخ الوسائل باب 39 من أبواب الصيد والذبائح حديث 5، حديث 5 ذكرها الشيخ، لكن بدون كلمة خرق. ومفادها أن الخطاف لا بأس به، أي من حيث الحلية يعني حلال، لا ربط له بمحل البحث، الكلام في الخرق طاهر أو غير طاهر، خرق وبوله، أما هو حلال وغير حلال لا، يعني الأصل أجنبي، أصبحت رواية أجنبية، الشيخ رواها بدون لفظة خرق. الخطاف لا بأس به، يعني من حيث الحلية. فإذا يعني لا يمكن أن نتعامل مع الرواية معاملة أنها يعني صحيحة إلا إذا مرت عن طريق الشيخ، وإذا مرت عن طريق الشيخ لا يوجد فيها لفظ خرق، لا يوجد فيها لفظ خرق. هذا واحد. ثانيا تعال إلى الدلالة. أنتم ماذا قلتم؟ يعني بماذا استدلتم بهذه الرواية؟ قلتم أنه لا بأس بخرق الخط، الخطاف لا بأس به، هو مما يكل لحمه. ومن قال هو تعليل؟ لعله وصف آخر، أو يقول لا بأس به ثم يستأنف يقول هو مما يكل لحمه. ليش قلت هو؟ خرق الخطاف لا بأس به، هو مما يكل لحمه، يعني كأنما يعرفك كلام ابتدائي، يعني ممكن أيضا، يعني يريد أن ينبهك أن الخطاف ترى يكل لحمه، الخطاف يريد أن ينبه أنه يكل لحمه، الخطاف يريد أن يركز. خرق الخطاف لا بأس به، ثم أراد الإمام أن يبين شيء آخر، قال هو مما يكل لحمه، ترى انتبه، ليس بنائك أنه محرم الأكل. وين التعليل حينئذ؟ يعني لأنه يكل لحمه وين؟ وكان التعليل هكذا، خرق الخطاف لا بأس به لأنه يؤكل لحمه، هذا معنى التعليل، وهذا معنى التعليل، ولا يستفاد منها هذا المعنى. يقول خرق الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه، هو يؤكل لحمه، لعله كلام جديد يريد أن يبين لك، ولعل النكتة في ذكر مما يؤكل لحمه يريد أن يبين أن لا بأس بخرقه من جهتين، مرة لأنه طائر ومرة لأنه يؤكل لحمه، يعني له سببان، يعني الطهارة لها سببان، مرة لأنه يؤكل لحمه مثلا، ومرة لأنه طائر وما يدريك. يعني بعبارة أخرى أنا ما أستطيع أن أجزم احلف بالعباس والدرع والطاس ان قوله هو مما يؤكل لحمه او عليه. ها؟ ما عندنا ظهور، عندنا اشعار يستشعر من هالعلميه. منين جبت الظهور شيخنا؟ الذي كان في جيبك الخاص. ولا وين ظهور شيخنا؟ يحكون كلام ابتداء استئناف. يقول خرء الخطاف لا بأس، هو مما يؤكل لحمه، يعني يريد ان ينبك على الذي يؤكل لحمه، لا ان عليه الطهاره كونه مما يؤكل لحمه. لا يستفاد هذا الظهور. نعم لا انكر الاشعار، لكن الاشعار ليس بحجه. يعني يستشعر من الروايه، يستشعر انها عليه، لكن هي ظاهره بحيث ان يعني النفس تطمئن وانه هذا هو الظاهر من الروايه وان العرف يفهم هكذا شيخنا. لا مسافة بعيد، لا السياق لا يدل على ذلك السياق. فإذا انصافا يعني أيضا هذا الدليل لا يكتب، لم يكتب له التوفيق. بقي ماذا؟ هذا الدليل الأخير هو العمدي، قال هو العمدي أصلا دليل على النجاسي. هذا الدليل الأخير، ما هو هذا الدليل الأخير؟ هذا الدليل الأخير شيخنا انتبه، بحث لطيف في هذا الدليل الأخير، بحث مهم. هذا الدليل الذي هو العمدي فيه روايتان، هذا الدليل الأخير روايتان لعبد الله بن سنان، الأولى حسنة والأخرى ضعيفة. روايتان لعبد الله بن سنان، الأولى الوسائل باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2، قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحم. هذه الحسنة التي كنا دائما نرددها، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه يشمل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذا رواية. رواية ثانية، طبعا عندنا كلام كثير في هاتين الروايتين. الرواية الأخرى أيضا لعبد الله بن سنان نفس الباب حديث 3، قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. لكن هذا الرواية الثانية ماذا؟ قلنا ضعيفة، ضعفناها سابقا، وكنا يعني في أكثر من واسطة ساقطة. طيب، فإذا المعتبر ما هي؟ حسنة عبد الله بن سنان، هذه الحسنة أول هي تامة دالة على المطلب، فيها إشكال من حيث الدلالة، ثم على فرض كونها تامة هل لها معارض قوي جدا أو ليس لها معارض، وعلى فرض التعارض كيف نعمل؟ غدا إن شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.